ماذا بعد الحج؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، ماذا بعد الحج؟ الحج يأخذ بيدك إلى تقوى الله. اسمع إلى يوسف عليه السلام، شاب في ريعان شبابه وغريب عن وطن، لا يخاف معر، غريب عن وطن ويخدم في بيت الملك، وتتبدى له امرأة جميلة وتغلق الأبواب، ثم تبدو له في ثياب متبرجة فاتنة وتكشف عن مفاتنها وتقول: هيأت نفسي لك يا يوسف، هيت لك. ماذا قال؟ قال كلمة سجلها القرآن بمداد من نور، قالت: هيت لك، يعني هيأت نفسي لك، وفي قراءة: هيت لك، هيأت لك كل شيء. فالخدم والحشم قد خرجوا جميعا وغلقت الأبواب والسر مكتوم، هيت لك. ماذا قال؟ قال: معاذ الله. الله أكبر. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي يعني إيه؟ الله؟ لا، إنه ربي يعني سيدي، زوجي، زوجك، سيدي، أحسن مثواي أي إقامتي في بيت، فلا يليق بي أن أخونه في أهلي في غيبته. إنه ربي يعني سيدي، مش ربنا سبحانه وتعالى، لأنه بعد ذلك قال: أما أحدكما فيسقي ربه إيه؟ خمرا، يعني يسقي سيده خمرا. إنه ربي أحسن مثواي. فلما رأت المرأة قوة ثباته وأنه لا يمكن أن يلين أو يضعف، أرادت أن تأخذه بالقوة، أرادت أن تجذبه إليها. اسمع التقوى ماذا فعلت في صاحبها لتحقق التقوى أيها الحاج الكريم. أرادت أن تجذبه إليها، فجرى منها إلى الباب وهي تجذبه من الخلف بقميصه، تجره وهو يريد أن يخلع لها القميص وأن يجري، فجرى، فذهب ليفتح الباب، وجده مغلقا، بل مغلقا أي محكم الإغلاق، يفتح في الباب لا يستطيع، الباب مغلق بل مغلق، رباه قد أضعف، النفس والهوى والشيطان والمرأة، ماذا أصنع، ماذا أفعل، ارحمني يا مولاي. فإذا بالباب يفتح من الخارج. الله أكبر. من هذا الذي يفتح؟ إنها المفاجأة الكبرى، إنه زوجها وأخوها يفتحان الباب. ما هذا؟ امرأة بقميص النوم وشاب ممزق الثياب، ما هذا؟ فإذا ببكيدة نسائية تحاك في أدنى من طرف البصر. إذا بها تقول لزوجها: شايف، سيبني مع الخادم في البيت عشان يراودني عن نفسي، انت راجل انت؟ المرأة تقول لزوجها: اسجنه أو عذبه عذاب أليم. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. شوف، هي المتهم، ورغم ذلك طلعت بريئة، وحاكم كمان وقاضي في المسألة. يوسف ماذا يصنع؟ يوسف خادم، كلامه لن يسمع، ولكنه سيدافع عن نفسه ولو بكلمة. قال: هي راودتني عن نفسي. قال المحللون السياسيون لهذه الكلمات الربانية: من نظر في كلمات المرأة علم أنها متهمة، ومن نظر وتأمل في كلمات يوسف علم أنه بريء. كيف ذلك؟ قال لك: لأن المرأة لم تقل هو راودني عن نفسه، لا، هي عارفة أنه بريء، جابت بصيغة الغائب: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. طيب نمرة اثنين، لماذا لم تقل إلا أن يقتل؟ اقتلوا ريحنا منه. ليه؟ لأنها ما زالت تحب، فقالت يسجن وبعدين نشفع له بعد شهرين ثلاثة ويطلع تاني. لكن اسمع يوسف صاحب الحق، ما فيش لف ولا دوران، هي راودتني عن نفسها. فما الذي حدث؟ وقع زوجها في حيرة. يوسف ما جربت عليه كذب، لكن يسمع كلامه ويكذب مراته، يكذب زوجته، ده معقول ده؟ معقول. وهنا ينطق أخوه، فشهد شاهد من أهلها. أخاه قال له تعالى يوسف أنا شايفك ممزق الثياب كده، أخلع القميص اللي عليه. إذا كان هذا القميص قد مزق من الأمام فأنت كذاب يا يوسف، لأنك تدخل عليها وهي تبعدك عن نفسها فمزقت قميصك من الأمام. وإن كان قميصك مزق من الخلف فهي الكاذبة وأنت الصادق، لأنك تجري منها وهي تجذبك إليها فمزقت قميصك من الخلف. فلما رأى قميصه قد من دبر، يعني مزق منين؟ من الخلف. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، أنت الغلطانة وإحنا عرفنا الحكاية كلها، هو بيجري منك وأنت بتشدي على نفسك. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عنه، ما تذكرش هذا الموضوع لأحد، قفل على الموضوع السر خلاص، لا تفضحني في أهلي وسط. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، أنت الغلطان. استغفر. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا نجى الله يوسف من هذا الموطن؟ لأنه كان من عباد الله المخلصين المتقين، إنه كان من عبادنا المخلصين. فالعبد المؤمن إذا تجمل بالتقوى أنقذه الله من مواقف الريبة، وفرج عنه كل هم، وأزال عنه كل هم. إذن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. أيها الحاج الكريم، إذا رجعت إلى بلدك فاعمل بالكتاب والسنة، العمل بالتنزيل. والرضا بالقليل، بعض الناس يظن القليل يعني المال بس، لا، الرضا بجميع الأرزاق، لأن المال رزق، والصحة رزق، والمناصب رزق، والأولاد رزق، كل هذه أرزاق. ممكن واحد ربنا يعطله أموال كثير، عنده ملايين، ولكن تجد ربنا حرمه من أشياء ليس له رزق في الحلوى. ليه؟ بنحرمه منه، ملوش رزق. واحد غني جدا، عزم واحد فقير، ده بيشتغل بالأجرة يعني يوم بيوم، فحط قدامه أشكال وألوان من الطعام وجلس يأكل معه. فالفقير يقول له تفضل كل يا باشا كل اللحمة دي، يقول له معلش أنا عند المجلس. والفقير قاعد يأكل لحمة، طب تفضل الحتة الجتوه والحلوة دي، معلش أصلا عند السكر. والفقير جالس يأكل، طب تفضل كل فواكه دي، لا معلش أصلا عندي مواد. فهذا فقير، وجعل الله عز وجل له رزق في هذا، شغال في كله، ابلع ما يأتي. لكن الغني محروم، ليس له رزق في الحلوى، معه فلوس، ليس له رزق في اللحم، معه ما، ليس له أرزاق في هذا. فأنت لما تشوف واحد غني ما تحسوش كوع الغنى، فقد يكون محروما من أشياء أخرى وأنت رزقك الله إياه. إذن الرضا بالقليل، أن ترضى بما أعطاك الله عز وجل من مال أو صحة أو أولاد أو مال. والاستعداد ليوم الرحيل، أيها الحاج الكريم، من لوازم التقوى أن تستعد ليوم القيامة. استعداد ليوم الرحيل يعني الرحيل عن الدنيا. خلي بالك الشيطان يأتيك ويقول لك يا عم تعد، بس أهم حاجة تعد بالعمارات والتجارات لأولادك. طب أنت العمارة لا تسكن، العمارة التي ستسكنها بعد الموت القبر، هل عملت من الصالحات لينير لك في قبرك؟ هل صليت في ثلث الليل ليكون لك في قبرك؟ أين الاستعداد اليوم الرحيل؟ يا من ترفع العمارات وتكثر التجارات، اعلم أنك عنها راحل وأمام الله واقف وعن عملك مسؤول. ورغم ذلك كثير من الناس يلتهي بالدنيا وينسى الله عز وجل، يقول لك احنا بنصلي ركعتين وتمشي المسائل. لا، اعمل للدنيا على قدر بقائك فيها، قفاك من كم سنة، واعمل للآخرة على قدر بقائك فيها، ملايين السنين، مليارات السنوات أنت في الآخرة، إما في جنة وإما إلى نار. ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مفاخر ومكاثر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، وكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في سكراتهم ورح المنية تتحرك. اعمل للآخرة، اعمل للقبر، اعمل لجنة عرضها السماوات والأرض، ولا تنس الله، فيقول الله لك يوم القيامة: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ثانيا، الحج مسارعة إلى تنفيذ أمر الله. أيها الحاج الكريم، لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله بالوقوف بعرفة فوقفت، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله عز وجل بالمبيت بمزدلفة فبت، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله في رمي الجمار فرمي، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله بالمبيت بمنى فبت، فهنيئا لك. لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله عز وجل بالطواف والسعي فطفت وسعيت، فهنيئا لك. فماذا عليك الآن؟ عليك الآن أن تسارع إلى تنفيذ أمر الله في كل شيء. فإذا سمعت الله عز وجل يناديك على لسان المؤذن لصلاة الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فسارع إلى تنفيذ أمر الله وكن في الصفوف الأولى. وإذا سمعت الله عز وجل يناديك وينهاك عن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فسارع إلى أمر الله واسحب أموالك من البنوك الربوية. لماذا؟ الأموال تخف، الأموال ستقل. لقد سحبت أموالك طاعة لله، شوقا إلى مرضات الله، طمعا في جنة الله. ولا تحزن، فالأموال لن تخف، لا تحزن، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اللهم اجعلنا جميعا. وإذا سمعت الله عز وجل يناديك في قرآن آمرا إياك بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض بصرك عن النساء، وغض بصرك عن المسلم أن تنظر إليه بسخرية أو استهزاء، وغض بصرك أن تنظر إلى مسلم بحقد أو غير أو حسد أو غيرها، غض بصرك يا عبد الله. ثالثا، الحج تحقيق لطاعة الله طاعة مطلقة. أيها الحاج الكريم، ألم تسأل نفسك يوما: لماذا أمرك الله بالتجرد من المسجد؟ وما الحكمة في ذلك؟ لماذا أمرك الله بالوقوف بعرفة ولم يأمرك بالوقوف بأي جبل آخر؟ لماذا أمرك الله بالمبيت بمزدلفة وحدد لك مكان؟ والمبيت بهذا المكان عبادة، والخروج عنه خروج عن طاعة الله. ما الفرق بين هذا المكان والمكان الآخر؟ ألم تسأل نفسك هذه؟ لماذا أمرك الله برمي الجمار وفي هذا المكان بالذات؟ لماذا لم يجعل الناس كل واحد يرمي الجمار في أي مكان؟ لماذا أمرك الله بالمبيت في هذا المكان المسمى بمنى ولم يأمرك بالمبيت بالشراء أو التنعيم أو غيرها من أماكن؟ لماذا؟ لقد سارعت إلى تنفيذ أمر الله وأطعت الله وفعلت هذه الأشياء، وقد لا تدري ما الحكمة، وقد لا تعلم ما العلة، ولكن الله أمرك ففعل وطلب منك فنفذ، وهذه حكمة من حكم الحق، وهي صفة العبودية التي يريدها الله من عباده. الله يأمر وأنت تطيع، ما تقولش ليه عشان إيه ولماذا، لا أنا لا أفعل شيئا حتى أعلم منه الحكمة والعلم. ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يفسح عن الحكمة والعلم، وأحيانا يعطيك أوامر لا تدري ما الحكمة وما العلة منها. لماذا؟ لأنه يريد أن ينظر إلى طاعته ستطيع أم لا. الله عز وجل أمرك، اسمع السؤال ده عشان تعرف الفرق بين العبد المطيع والعبد المتمرع. أحيانا يقول الإنسان هذا الأمر حرام وهذا حرام، يقول ليه؟ ما الحكمة وما العلة؟ لا ندري. يقول لا والله أنا لازم أقتنع الأول. رجل طيب زي حالته كده، بنته بلغت ولسه مدلدلة شعرها وراها، يا بنت تحجيب، تقول له أما اقتنع الأول. يا بنت تحجيب، الحجاب ربنا فرض ليه؟ مدام المرأة ضميرها سليم ومشي بحالها، ايه المانع انها تسيب شعرها؟ زي بنت مرة اتصل فيها من القاهرة وقال انت محجبة؟ قالت اه انا مؤدبة جدا. قلت يعني محجبة لابسة خمار ولا لابسة اشارة؟ قالت صحيح انا مش مغطية شعري بحاجة، لكن مش سايبة شعري ورايا، ده انا لما بتوب ومؤدبة جدا. هذه تتصور انها مؤدبة وانها خلاص كده يبقى رضت ربنا سبحانه وتعالى، وما علمت ان آية الحجاب نزل في القرآن الكريم يتعبد المسلمون بها اذا قرأها في صلاته، ورغم ذلك لا تدري ما الحجاب ولا تدري ما شابه. انا اسألك سؤال عشان تعرف، ما فيش حاجة ما اقتنع هنا، ربنا امر انت تنفذ وخلاص. انا اسألك سؤال وجاوبني بعقل، سيب الشرع جنبا كده وجاوبني بعقل. انسان اكرمكم الله متوضا وخرج منه ريح، ماذا يصنع؟ عاوز يصلي، ماذا يصنع؟ الشرع بيقول يتوضا تاني. لا احنا جاوبني بعقل، ما علاقة العقل بنا، ما علاقة خروج الريح بغسل الذراع؟ في علاقة؟ مش علاقة. ما علاقة مسح الرأس بخروج الريح؟ هناك علاقة يا جماعة، مش اي علاقة. عقل نفسي، العقل يقول لو حتى الريح ده كان نجسا، والريح طاهر، لو حتى الريح نجسا يغسل دبره واكرمك الله، انتهى القضية. ما يغسل رجليه عشان طلع منه ريح؟ يغسل وجهه عشان طلع منه ريح؟ معقولة دي؟ لا مش معقولة. لكن الشرع بيقول ايه؟
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
الشرع قال توضأ، والعقل يقول لا ما فيش علاقة. يقدم العقل ولا الشر؟ قدم إيه؟ الشر. إذا أحيانا أنا ألغي عقلي خالص وأسمع كلام الله عز وجل. فرضنا أن واحد منصب كبير جدا كده، رئيس وزراء ولا حاجة، وعنده ساعي بريد، ساعي بيجيب له الطلبات، خادم يعني على الباب، فقال للخادم اطلع جيب لي طوابع بريد فئة 50 وخمس طابع فئة 20 وأربع قلم حمر وثلاث قلم زيت وقلمين خض، خد الفلوس جيب لي بسرعة. فقالوا لا أنا مش هجيب حاجة لما اقتنع، لازم تقول لي الأقلام الحمراء دي ليه والخضرة دي ليه والطوابع دي شمعنا دي 50 منها ودي 20 منها. من حقه يسأل السؤال ده ولا مش من حقه؟ ساعي البريد ده من حقه يسأل؟ لا مش من حقه، هو يجيب وينفذ وخلاص، والآخر يأخذ مرتبه. صح صح، ولله المثل الأعلى. الله هو الخالق وأنت المخلوق، الله هو الرازق وأنت المرزوق، الله هو السيد وأنت العبد. فالله يأمر وأنت تطيع، والله يطلب وأنت تنفذ. إن أفصح لك عن العلة والحكمة فمرحبا، وإلا فتنفذ أمر الله سمعا وطاعة. لقد وضع الله لنا هذه القاعدة في قرآنه فقال:
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ما الحكمة، أن يقولوا ما العلة، لا، أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، أي الذين يفلحوا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم. رابعا، الحج تغيير للسلوك وتعديل للأخلاق. أيها الحاج الكريم، يا من كنت تتكبر على عباد الله قبل الحج، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تقطع رحمك، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تتهاون في الصلاة، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تقبل الرشوة، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تعق والديك، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أيها الحاج الكريم، يا من كنت تظلم الناس، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ يا من كنت تتبرجين، هل غير الحج سلوكك وغير أخلاقك؟ يا أيها المتفاخر بماله والمتباهي بجاهه، هل غير الحج سلوكك وعدل أخلاقك؟ أتمنى أن تكون كذلك، لأن الحج إصلاح للقلوب وتطهير للنفوس وقرب من الله وقوة للإيمان وطاعة للرحمن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. خامسا، برنامج المسلم بعد الحج، وبه نختم إن شاء الله تعالى. أيها الحاج الكريم، أسأل الله عز وجل أن يكون قد غسل بهذه الحجة ذنبه وبيض بها صفحاته، فأرجو ألا تلوثها مرة أخرى بمعصية ولا تشوهها بسيئة، واستقم على أمر الله وسر على شرع الله. أولا، الصلاة. أيها الحاج الكريم، عاهد الله في بلد الله الحرام ألا تتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر. ثانيا، الزكاة. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تتأخر عن أداء الزكاة. ثالثا، الصيام. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تفطر يوما في رمضان إلا بعذر. رابعا، اللسان. وما أدراك ما اللسان؟ أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تكذب ولو كنت مازحا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تغتاب مسلما، ففي الحديث الذي حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رحلة الإسراء والمعراج أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. أيها الحاج الكريم، عاهد الله عند بيت الله الحرام ألا تسب مسلما، ولا تشتم ولا تلعن، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأخيرا وصيتي إليه: لا تغتر بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود. لا تغتر بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود. لا تتباهى بحجك فلا ندري من المقبول ومن المطرود. اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
فضلا أجب عن هذا السؤال: كيف يغير الحج السلوك والأخلاق؟